sehingga
ورجعنا استجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذه الآية وآيات بعدها استكمال لخبر بني إسرائيل، أو خبر الملأ من بني إسرائيل الذي قصه الله علينا في القرآن الكريم، وابتدأنا بالحديث عنه بالأمس بقوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعثنا ملكا، إلى آخر الآية. وقلنا إن مناسبة هذه القصة لما قبلها هو أن الآيات قبلها أمرت بالقتال في قوله سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وحينما أمر بالقتال أو أمرت هذه الآيات بالقتال، ساق الله سبحانه وتعالى خبر أمم أمروا بالقتال أو هم رغبوا في القتال وطلبوا أن يقاتلوا، فلما كتب عليهم القتال تولوا، على الرغم مما وعدهم الله به من نصر وتحقق لهم من مطالب، سواء حينما طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا فاختار لهم ملكا فانتكسوا على أعقابهم واعترضوا على اختيار هذا النبي، ومعلوم أن هذا النبي لم يختاروا من عند نفسه، وإنما هو بوحي من الله سبحانه وتعالى بدليل قوله: إن الله اصطفاه عليكم. ومع هذا تعنتوا كما هو شأن بني إسرائيل. وكان مما قلناه بالأمس إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء فترة طويلة من بعد موسى، وكأنهم ملوا هذا العهد، وحصل عليهم انتكاسات وهزائم من الدول والديار المجاورة لهم، وكأنهم حينما رأوا هذه الهزائم ربطوها بسياسات الأنبياء، فأرادوا أن يكون لهم ملكا، فقد يكون الملك هو سبب الانتصار أو نحو هذا على ما ذكر المفسرون والناظرون في كتب الأمم السابقة، وبخاصة بما يتعلق بتاريخ بني إسرائيل. وكأنه لما قالوا هذا إبعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أراد الله ابتلاءهم وبعث الله لهم ملكا منهم، ولكنهم أيضا كما قلنا اعترضوا عليه ولم يستسلموا كل الاستسلام، أن يقول له ملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساحة من المال، فأخبرهم عن المزايا التي اصطفاه الله من أجلها، فيها مزايا ظاهرية وفيها الشيء الباطني وهو اصطفاء الله سبحانه وتعالى الخاص، فقال إن الله اصطفاه عليكم، وهذا هو المهم، التسليم لله سبحانه وتعالى والرضا بما اختاره. وزاده بسطة في العلم والجسم، هذا أمر ظاهري ينبغي أن يكون فيه مقنع لكم، فأوتي بسطة في العلم وبخاصة في العلم المتعلق بعلم الملك وإدارة الملك وسياسة الأمة، وإلا كانوا يمثلون لم يكن علم النبوة لأنه لم يكن نبيا، طالوت لم يكن نبيا وإنما كان ملكا، أما داود فأتاه الله الملك والحكمة كما سيأتي، ولهذا قالوا لعل المراد العلم هنا ليس علم النبوة وإنما علم في تدبير الأمور وسياسات الملك وأحوال الأمة. وبسطة في الجسم أيضا لأن هذا أمر مقصود كذلك، فله هيبته والأثر الجسمي والهيبة في الناس، هذا أمر أيضا مشاهد. ثم بقوله تعالى قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، كاني سئلت بالأمس بعد نهاية الدرس عن معنى هذه الآية وعن إعرابها، فالأمر فيها ظاهر وأشرنا إليه بالأمس، ولكن لا مانع من الكلام على مزيد في هذا. فمعنى قوله تعالى هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، عسيتم هي من عسى، يعني حتى أن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، على معنى نخشى أنه يقول لهم نبيهم إنني أخشى أنه إذا كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. وأشرنا بالأمس إلى أنه الأمر أتى بالنفي، يعني حينما أخبر عن حالهم قلنا هذا بالأمس، حينما أخبر عن حالهم أخبر بالنفي ولم يقل بالإجابة، مما يدل على أن المترجح لدي أنهم لن يقاتلوا، ولهذا قال فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، ولم يقل هل عسيتم إن كتب أن تقاتلوا، لأنه لم يغلب جانب استجابتهم وإنما غلب جانب رفضهم، لأنه يعلم أنهم سيرفضون، فقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، ولو كان يؤمل فيهم أو مترجح لدي أنهم سيستجيبون لقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن تقاتلوا، يعني لعلكم تقاتلون وتستجيبون، ولكنه غلب جانب الأعراف لأنه يعلم أنهم سيرفضون. وحتى في سورة البقرة قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عنهم فذبحوها وما كانوا يفعلون، فهذا هو شأن بني إسرائيل. أما إعرابها فهل حسيتم، وتقرأ إلى قريات فهل حسيتم، فحتى معلوم أنها من أفعال الرجاء وهي تعمل من كان، واسمها هو الضمير، ضمير المخاطب التاء والميم على هذا الجمع. إن كتب عليكم القتال هذه جملة شرطية اعتراضية، إن كتب عليكم القتال، هذه جملة شرطية اعتراضية، إن حرف شرط وكتب فعل ماض مبني على الفتح، والقتال نائب فاعل، كتب عليكم جر ومجرور متعلق في كتب، والقتال نائب فاعل، وألا تقاتلوا هذا مصدر مؤول عندما ما دخلت عليه بتأويل مصدر محل نصب وخبر عسى، وعسى دائما في خبرها أولا خبرها يكون فعلا، فمحل الشروع والمقاربة كل أفعالها أسماء وأخبارها تكون أفعالا، وحتى دائما يقارنها أن تقترن معها أن، لأن عيبا للرجاء، وأيضا تفيد الوقوع على محل، ولهذا تدخل عليها أن حتى أن تأتي، لأنها في دمج في إطالة بخلاف كاد، كاد يقع، ولهذا يقولون كاد لا يدفع عليها أن كثيرا، وإنما تقول كاد يقع ويقول كاد أن يقع، فكاد يقع أكثر لأنها تفيد معنى قرب الحصول جدا، بينما إدخال أن عليها يعني أن الأمر فيه محل، هذا الذي قرره النحاة في هذا الباب. فعلى كل حال إعرابها ظاهر كما أشرنا. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. هذا بعدما يعني كأنهم استسلموا لهذا الملك الذي بعث فيهم طالوت، فالقصة مطوية كما هو شأن في أشياء مطوية كما هو شأن القصص القرآني. القصص القرآني لا يهتم كثيرا بسرد الأخبار على حسب وقائعها، إنما يأتي بما فيه محل العبرة، ولا يهم السياق الزمني أو المكاني، ولا يأتي منه إلا قدر ما يحقق الغرض من مراد القصة. ولهذا حينما تأمل الرب بين الآيتين وقال له النبي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك إلى آخره، قال وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، يعني كأنهم يعني استجابوا وسلموا، وإنما زادهم يعني زيادة في أحقيته بالملك ووجه اصطفاء الله له، ووجه اصطفاء الله له، فقال وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. وأجرنا بالأمثلة أن الطالوت نأخذ من الطول لأنه كان طويلا، وهذا من بسطة الجسم التي أوتيها، فكان طويلا حتى قالوا إنه مشتق عربي من طالوت كطاروت، وأن أصله طليوت من طالة، ثم صار في قلب مكان فصار طيلوت، وقلبت الألف ياء في الثقل الذي بين الياء والواو صار طالوت، وقيل انه اعجمي، وهذا الوزن قليل في اللغه، هذا قليل جدا هذا الوزن، يعني هذا معنى فاعول قليل جدا، ومثله سياتي على قول تابوت ايضا فهو وزن قليل. وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم. التابوت هذا هو معلوم معنى التابوت في اللغه، ويقال ايضا ان اصلها اعجمي، التابوت اصلها اعجمي، وهو صندوق غالب يوضع فيه اشياء، وحتى بعضهم ذكر اطواله وابعاده، وانه يقارب ان يكون مترين في متر او نحو ذلك، وأن هذا التابوت كان موجودا عند بني إسرائيل وكانوا يعني يتعلقون به ويحصل لهم أيضا فيه انتصارات ويحصل عندهم أيضا سكينة وطمئنان حينما يكون موجودا معهم. فكانوا في بعض حروبهم أخذوا منهم الفلسطينيون، وقيل إنه لما أخذوا كأنه لم تكن حاله مستقرة، يعني حال الفلسطينيين حينما أخذوا هذا التابوت فوضعوه في بيت صنم من أصنامهم، فما كان من أصنامهم إلا أنها تساقطت وتهاوت فانزعجوا وأصابتهم أمراض حتى قالوا جاءتهم الجذلان وجاءهم فئران وأصيبوا بالبواسير، هكذا تذكر الكتب. فتضايقوا فتشاوروا فيما بينهم وقالوا إنه لعل إله التابوت غضب علينا، وما كان منه إلا أن جعلوه في أركبوه على مركبة تجرها بقرات فأرسلوه إلى ديار بني إسرائيل. وكان ذلك مرتبطا بتولي طالوت عليهم، فكان من آيات الله لهم أن جاءهم التابوت، ولهذا قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، فلم يكن طالوت سببا في إتيانه وإنما ارتباط. فالدليل على أن ملكه أو أنه أهل للملك أن التابوت يأتي في عهده، وفعلا جاء التابوت في عهده الذي كان أخذه الفلسطينيون من في حروبهم مع بني إسرائيل. فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. السكينة هذه اختلف المفسرون في المراد منها على أقوال لا تستند إلى أخبار سوى أخبار إسرائيلية لا تكاد يعني تكون ظاهرة في المراد، حتى قالوا بعضهم اعتبرها أنها كحيوان، وحتى قالوا أنها رأس هر يصيح فينزعج الأعداء ونحو ذلك، وهذا فيما يبدو بعيد. ولكن الأقرب والله أعلم إما أن يكون فيه سكينة على معنى أن بني إسرائيل تصيبهم السكينة وتنزل عليهم السكينة بوجود التابوت، على اعتبار أن التابوت فيه آثار أنبياء، فيه بقية من الألواح، وفيه بقية أيضا من عصا موسى، وفيه بقية من هذه الآثار فكانت موجودة. فكان هذا، فإذا وجدوا مثل هذا تحصل عندهم السكينة والطمأنينة في خوضهم المعارك مع أعدائهم أو وجود آثار النبوة فيهم، أو أن السكينة أيضا قد تكون الريح التي يعني يرسلها الله سبحانه وتعالى نوع من السكينة، كما قال في خبر أهل بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أو كالسفينة التي حينما كان يقع زيد بن حضير عن النبي صلى الله عليه وسلم فأظلت مرة مكان هذه السفينة. فقد يقول شيئا من هذا، ومعلوم أن آيات الله سبحانه وتعالى لا حد لها. فإما أن يكون سفينة وطمأنينة فعلا تصيب بني إسرائيل وتنزل عليهم بسبب وجود هذا التابوت عندهم، أو أنه ريح يرسلها الله سبحانه وتعالى فتصيبهم بالأمنة وتصيبهم بالسكينة. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. البقية هي التي أشرنا أنها موجودة في التابوت من بقايا من الألواح التي أعطيها موسى عليه السلام، وقيل بقايا من عصا موسى وآثار موسى وهارون. وقد يكون بقية بمعنى لأن البقية يطلق على الشيء الكريم والشيء العظيم فيطلق عليه بقية، فقد يكون البقية مما ترك آل موسى يعني شيء عظيم ومكرم مما تركه آل موسى، ولكن المعنى الظاهر هو أنه بقية آثار من موسى وهارون. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، يعني أن التابوت جاء بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكنه رافق مجيئه تولي طالوت الملك عليه، فآية ملكه أن يأتي التابوت. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يعني كأن أيضا الحديث من نبيهم إليهم ويقول هذه الآيات بينات وهذه البراهين ظاهرة، سواء من اصطفاء الله سبحانه وتعالى لهذا الملك وما أتاه من بسطة في العلم والجد، وكذلك أيضا مجيء التابوت في عهده دلالة على ملكه واستحقاقه للملك، كل ذلك آيات بعثها الله لكم إن كنتم أهلا لأن تؤمنوا وعندكم استعداد داخلي لأن تستجيبوا لربكم ولنبيكم وأيضا لملككم، فإن الآيات في هذا ظاهرة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وكان الحديث مع النبي انتهى إلى هنا، حديث النبي مع قومه انتهى إلى هنا، وكانوا قد طلبوا أن يبعث لهم الملك من أجل أن يقاتلوا أعداءه، فانتقل السياق وطوي شيء كثير، وكما قلنا قبل قليل أنه كأنهم استجابوا واستسلموا وخضعوا لهذا الملك ولهذا قال فلما فصل طالوت بالجنود، يعني كأنه أخذهم من البلد وتوجه بهم إلى أرض المعركة، فلما فصل يعني فصلهم عن بلادهم وسار بهم من أجل قتال الأعداء، ومعنى فصل هنا بمعنى انفصل، يعني فلما انفصل بهم واستقل بهم وقادهم إلى التوجه إلى مقابلة الأعداء، قال لهم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. هذا أيضا اختبار لهم قبل المعركة ليرى من يجيب ومن يستجيب ومن يخضع، وهو اختبار هو سهل في ظاهره، لكن يبدو أنهم قطعوا مسافة حتى أنهم احتاجوا إلى الماء فعطشوا، فأخبرهم أن الله مبتليهم بنهر، فقد يكون هذا عرفه طالوت عن طريق النبي الذي يقول إنه صمويل، وقد يكون هذه الأمور أخبرها بها النبي فأخبرهم أنهم مبتلون بنار، النار هذا هو نار الأردن نار الشريعة المعروف، فقال لهم إنه بقي شيء من الابتلاء، وهو أنه إذا مررنا بهذا النهر فلا تشربوا، مما يدل على قطع المسافة وأنهم كانوا عطشا، فإن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، يعني هذا غير مستجيب للدعوة وليس أهلا لأن يقاتل الأعداء، ومن لم يطعمه فإنه مني، فمن ترك واستجاب فهذا هو الذي يستحق أن يسير مع هذا الملك الذي اصطفاه الله، إلا من اضطرر غرفة بيده استثنى لهم أن يشربوا غرفة واحدة. وهذا أيضا من أشد أنواع الابتلاء، حينما يكون الإنسان عطشان ثم يؤذن له بغرفة واحدة، كأنه في الظاهر أن هذا يستفيه أن يشرب أكثر، لأن هذا الإنسان إذا وضع فمه في الماء وهو فيه عطش شديد لا يكاد يفصل أو يبعد الإناء عن فمه. إلا من اغترق غرفة البيت فأذن لهم بغرفة واحدة، قليت غرفة، إلا من اغترق غرفة في يده وقليت غرفة. فإذا قلنا غرفة فالمراد واحدة، وغرفة يعني مجرد مزرعة. فأذن لهم في مرة واحدة ملء الكف، غرفة في يده يعني ملء الكف. ويقال إن من شرب غرفة واحدة هذا شاور بري وبراحة، وأن من عصى هؤلاء لم يصبهم الري المطلوب أو الذي كانوا يعقلون. وهذا ظاهر طبعا في الاستجابة في أوامر الله سبحانه وتعالى وفيما يضعه الله سبحانه وتعالى من طمأنينة وسكينة وقناعة وري أيضا حسي ومعنوي. إلا من اغترق غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. ومع هذا ومع هذه الآيات التي سيقت لبني إسرائيل والتي شاهدها بنو إسرائيل من اصطفاء الله ومن التابوت والسكينة إلى آخره، ومع هذا حينما حصل الابتلاء الثاني لم ينجح كلهم في هذا الابتلاء، وإنما كلهم عصوا فشربوا وارتووا ولم يكتفوا بغرفة واحدة، فشربوا منه إلا قليلا منه. فهذا القليل هو الذي استمر في السير مع طالوت. ويقال إن أصل الجنود الذي كانوا معه كانوا 4000، كانوا 4000، وأنهم كلهم شربوا منه ولم يبق إلا 300. ويستدل بذلك أنه لما كان في معركة بدر قال يعني بعض الصحابة إن كنا نعد أنفسنا كأصحاب طالوت، يعني بالعدد الذين استجابوا للنبي استجابوا للملك طالوت، كان عدة أهل بدر كعدة أصحاب طالوت، يعني كانوا 300 أو في حدود 300، بينما كان الجند الذين معه كانوا 4000، وقيل أكثر من ذلك أيضا. فهؤلاء القليل الذين استجابوا ونجحوا في هذا الابتلاء وفي هذا الاختبار، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، يعني أيضا هؤلاء كان فيهم شيء من التردد كذلك، أولا لأن مصلحة قلة وجالوت كانوا كثرة، وأيضا توالت على بني إسرائيل فيما يبدو هزائم إضافة إلى الهزائم الداخلية في أنفسهم والمعاصي أيضا التي كانت تسيطر عليهم، فكان لم يكن عندهم ذلك الثبات النفسي وتلك الثقة أيضا بنبيهم وبملكهم وبوعد الله لهم. فأيضا لما رأوا الكثرة قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع السلامة. كان في مقلة صادق الإيمان وعندهم ثقة كبرى بربهم.
ثم تكون الدائرة عليها كما هو معلوم
من سنة الله سبحانه وتعالى، وكما سنرى عند قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فكل ذلك لا يجري إلا بإذن الله وتدبيره، حتى انهزام الطوائف المؤمنة كله بإذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. فليس النصر الظاهري والانتصار الظاهري أو تحقق الغلبة الظاهرية هو فيه حكمة، فقد تكون الحكمة في الهزيمة وقد تكون الحكمة في الانتصار، حتى في المعارك التي خاضها المصطفى صلى الله عليه وسلم لم تكن كلها انتصارات مهنية، وإن كانت في النهاية كان النصر للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن حصل ما حصل في ثنايا المعارك كما هو معلوم في أحد وكما هو معلوم في الخندق وفي غيرها من مواقع، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. فالنصر يكون بإذن الله سبحانه وتعالى. كم من فئة قليلة وغلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وكأن من أعظم عوامل النصر هو الصبر، ولهذا كان من خصائص الصحابة رضي الله عنهم أنهم صبرون عند اللقاء، يعني يصبرون ويثبتون، وكما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فصبر ومصابرة ورباط، هذه هي من أظهر عوامل النصر بإذن الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فالثبات والصبر والاستماتة هذه غالبا من أظهر عوامل النصر بإذن الله. ثم قال سبحانه ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حصلت المواجهة ووصلوا إلى أرض أعدائهم وبرزوا لجالوت وجنوده، يعني ظهروا وتقابل الصفان. وكما قلنا هؤلاء الذين معه كانوا خلاصة من المؤمنين الصابرين الصادقين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، فلما وصلوا اتجهوا بالدعاء، والدعاء خير سلاح. فعلى الرغم من الإعداد والاستعداد وأخذ الأسباب، لكن يبقى الدعاء هو الدعاء. ومعلوم حال النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، كان يناشد ربه مناشدة عجيبة، حتى قال أبو بكر أبقي على نفسك فإن الله لا يخذلك، وحتى سقط رداؤه وهو يدعو الله سبحانه وتعالى. فلا يستغني مؤمن أبدا طرفة عين عن الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى والتعلق به، وبخاصة في مثل هذه الظروف وفي مثل أجواء المعارك. ولهذا قال هؤلاء حينما برزوا لجالوت وجنوده وهم أعداؤهم ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني املأ قلوبنا صبرا وتحملا وثباتا. وكأنهم تخيلوا أن الصبر شيء يملأ به ملء، أفرغ علينا صبرا، يعني يريدون صبرا كثيرا لأنهم رأوا أنفسهم قليل أمام أعداء جالوت، أمام عدوهم جالوت الذي قد يكون له خبرة كبيرة في القتال، وبخاصة جالوت هذا كان مشهور بقوته وأنه لا يصرعه أحد، وبخاصة في المبارزة كان دائما يدعو المبارزة ولا يكاد يهزمه أحد. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرغ عليهم صبرا وأن يذم، قالوا وثبت أقدامنا، أيضا تثبيت الأقدام على معنى أن لا تزل أقدامنا في هذه المعارك وانصرنا على القوم الكافرين. بالكافرين يدل على أنهم قصدوا من الحرب الانتصار على الكفرة وليس الانتصار لأنفسهم وإنما ليظهر الحق وأهله وانصرنا العقاب من الكافرين. قال الله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فحينما التقى الصفان أو الفريقان حصلت معارك فهزموا وكان هذا جالوت الذي لا يكاد يصرعه أحد. يقال إن داود يعني كان يحسن استخدام المقلاع وهو أشبه بالنشاب، ليس نشابا إنما المقلاع هذا الذي توضع فيه حجارة ويرمى باليد له يعني خيوط أو نحوها، فكان يحسنه جدا فاستطاع أن يصيب جالوت ثم ينشز عليه. هكذا ذكرت الكتب أنه أصابه بالمقلاع ثم أجهز عليه حتى قتله، فلما رأى الفلسطينيون أن قائدهم قد قتل ولوا منهزمين. وكان في هذا منزلة لداود عليه السلام. وعلى ما تذكر الكتب كذلك أنه لم يكن داود خرج معهم من بلادهم، لم يخرج من بلاد مع بني إسرائيل من بلادهم، وإنما صاحبهم في أثناء الطريق حتى قالوا إنه كان يرعى غنما وصاحبهم في أثناء الطريق، فظهرت منه أمارات قوة ونجابة فأعجبوا به. وكان من سير المعركة أنه استخدم المقلاع هذا فأصاب جالوت ثم أجهز عليه بعد أيضا أن صرعه فقتله، فكانت الهزيمة حلت بأعداء بني إسرائيل. فكان هذا في هذا علو منزلة لداود عليه السلام مع هؤلاء أنصار حتى وصل حلقة أنه تزوج ابنة طالوت. فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت. جالوت قد اسمه في كتب بني إسرائيل في العبرانية جاليا أو قريب من هذا الاسم. وآتاه الله الملك والحكمة، يعني آتى داود الملك والحكمة. فداود جمع الله له بين الملك وبين الحكمة التي هي النبوة. فداود عليه السلام نبيا ملكا، بينما طالوت ملكا ولم يكن نبيا، وعلمه مما يشاء. فداود ايضا اكثر ما اشتهر به فيما يتعلق بسير المعارك انه بصنع الدروع، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، وقد في الدرب وعملوا صالحا. فكان داود اكثر ما تميز به صنع آلات الحرب وبخاصة الدروع، ولهذا قال وعلمه مما يشاء سواء من علم النبوة أو من علم صناعة الحرب. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. هذه قاعدة أو سنة إلهية على مر العصور وكر الدهور أن الله سبحانه وتعالى يدفع الأمم بعضهم ببعض، ولا تستقر الأمر ولا يستقر الأمر على حال. فليس في الدنيا أمة سيطرت على الدنيا كلها طوال التاريخ أمنا، وإنما يدفع الله بعضهم ببعض، لأنه لو كان هذا لفسد الأرض. ولكن هذا التدافع والعلو مرة والنزول أخرى، وإن كانت أيضا هذه راجعة إلى سنن، وهي أن من استقام على أمر الله سبحانه وتعالى فإنه يحصل له كل ما يترتب على هذا مما وعد الله به سبحانه. ولكن سيره سنه الله سبحانه وتعالى انها الامم هكذا، وتاريخ كل امه وكل دوله لابد ان يبدا ضعيفا ثم يستمر في الصعود الى ان يصل ذروته، ثم بعد ذلك يبدا بالنزول وهكذا. وغالبا الامم في نشاتها تكون قويه وتكون عادله وتكون تحمي الملك وتحمي الرئاسات، ولكن اذا طال عليهم الامد يحصل فيهم الاستهلاء ويحصل فيهم البطر وهكذا، والى ان شاء الله فهذا هو دفع الله الناس بعضهم ببعض. فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد الارض، ولكن الله سبحانه وتعالى بنى هذه الدنيا على هذا، وانه صولات وجولات، وان اولئك ينهزمون وهؤلاء ينتصرون واولئك يعلون وهؤلاء ينخفضون وهكذا، وتقوم الدنيا على هذا النحو. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، ولكن الله ذو فضل على العالمين حيث لم يأذن بفساد الارض، لان فساد الارض امر مكروه، ومن فضل الله سبحانه وتعالى انه ابقى الارض غير فاسده. فمن قال ولكن الله ذو فضل على العالمين، تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين، يعني هذه ايات الله سبحانه وتعالى، وتلك اخبار من قبلكم، من استقام منهم حصل له ما حصل وحصل له العزه والقوه والتأييد، ومن انحرف وبدل وغير وخالف فإن العاقبة عليه وسوء المصير متحتم له. وكأن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وموجه للمهاجرين والأنصار من أجل أن يستجيبوا لنبيهم وأن لا يكونوا كحال بني إسرائيل. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يبصرنا بهم ولديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أتيت الأمرة كاملة والحمد لله، وبعد أن انتهيت من الأمرة لاحظت أن في ملابسي الداخلية لون كلون البراز، وأنا الآن في حيرة، هل عمرتي صحيحة أم أعيدها، وإن كان إعادة من أين؟ ما دام أنك حينما دخلت في عمرتك وأنت على يقين الطهارة في بدنك وفي ثوبك، يعني بس ما أدري كيف أنت محرم وتقول لاحظت أن في سراويلي، المحرم لا يلبس مخيط، المحرم لا يلبس مخيط، فالآن مرادك الإزار يعني. فعلى كل حال ما دام أنك كنت على أصل الطهارة فالأصل في ذلك هو الطهارة، ولا يضر ما تكتشفه فيما بعد إن لم تكن هي موجودة ولكنك نسيتها. أحيانا قد يكون نجاسة على الثوب وكنت ناسيا ثم صليت وتذكرت ما بعد، هذا بعض العلماء يقول يعيد، وهذا هو الصحيح. أما لو كنت لا تعلم أن في ثوبك نجاسة أو في سراويلك نجاسة ولكنك بعد أن انتهيت وفررت وجدت أثر نجاسة ولم تكن تعلم فيها من قبل، فالأصل أن صلاتك صحيحة وأن عبادتك صحيحة. هل طلب الوداع واجب في العمرة؟ الأصل أن العمرة كالحج، فإنك توادع إذا أردت السفر إن شاء الله. ما الحكم في المشي أمام المصلين في غير الطواف؟ المنهي عنه هو أن تمر بين يدي المصلي وسترته، يعني إذا وضع المصلي يبدي سترة كعمود مثلا أو جدار أو صندوق أو خزان الماء المبرد، هذا ما مثلا وضعه شطرة له فصار فجعله في قبلته فإنه لا يجوز لك أن تتحمد المرور بين المصلي وشطرته. أما إذا لم يضع شطرة فهو مخطئ في هذا، وإنما إن مررت بعيدا عنه فهذا لا شيء، لأنه لم يضع نفسه شطرة فكان عليه أن يضع نفسه شطرة، فإن وضع لنفسه شطرة فإنه لا يجوز لك أن تمر بين يدي المصلي وسترته، وسواء هذا في الحرم أو في غيره، وإلا إذا كان هناك زحام شديد في أيام المواسم مثلا واشتد الزحام بحيث تتعطل حركة الناس فهذا يرخص فيه للحاجة مع التحاشي قدر الإمكان. ما حكم الذي يأخذ إعانة من الحكومة من غير وجه حق؟ إذا كانت هذه الإعانة لجميع الناس والحكومة تدفعها مساعدة من غير النظر إلى فقير أو حاجة فلا مانع من أخذها، أما إذا كانت مخصوصة بأناس أو بطبقة أو بفئة كمزارعين مثلا أو فقراء أو محتاجين أو نحو ذلك وأنت لست منهم فإنه لا يجوز لك أن تأخذ. هل يجوز جمع العصر مع الظهر جمع تقديم في حال السفر مع القصر؟ لا مانع إذا احتاج الإنسان إلى أن يجمع ويفعل الأرفق به، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، فكل ذلك واسع إن شاء الله. قمت بعمل دعاية لشركة تأمين على الحياة، هل النقود الناتجة عن هذا العمل حرام؟ وإذا كانت حراما هل يمكن إعطاؤها لأخي لي لكي يتزوج بها أم لا؟ التأمين على الحياة العلماء المعاصرون، لأنه هذه من المعاملات الجديدة، كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز وأنه لا يصح التأمين على الحياة لما فيه من الغرر وفيه من الجهالة، وإذا كان كذلك فهو معلوم أنه مساعدة على الإثم. فالذي أراه لك كان أن هذا المبلغ الذي تحصلت عليه أن تتصدق به وأن تعطيه أخاك ليتزوج به، أرجو أن لا بأس إن شاء الله. من سؤال سابق، أجبتم أن الصلاة بإمام يأخذ أجر غير جائزة، وحيث أنه الغالبية في بلدنا المساجد 90% مسلوكة عند المساجد تحت إيش، والأهالي مكلفون يأخذون على الأجر. أولا أنا لا أذكر أنني قلت إن الإمام الذي يأخذ أجر أنه لا تصح الصلاة خلفه، فلعلك واهم وفهمت خطأ أو أن أحد غيري، لكن أنا لا أقول بأن من يأخذ أجرة على الإطلاق أنه يمنع له. أما إذا كان يأخذ من الدولة فهذا لا شيء فيه، أو كان الأهل الحي يدفعون له من غير اشتراك فهذا لا شيء فيه، أن يدفعون له من غير أن يشترط عليهم فهذا لا شيء فيه. أما أنه هو يشترط ويتحقق على هذا الأساس أو نحو هذا، هذا هو الذي يعني منع منه أهل العلم، على ما يقول لا أصلي بكم إلا بكذا، هذا هو الذي منع منه أهل العلم. أما أن الحي يعطونه مبلغا وإن كان ثابتا، لكن ما دام أنه لم يشترطه فإنه لا شيء في ذلك، أو كان يأخذ من بيت المال من الدولة فأيضا هذا لا شيء فيه، والصلاة خلفه صحيحة إن شاء الله. وحتى لا قدر الله فيما لو تحققت المصلحة بحيث أنه لا يوجد في البلد إلا على هذا النحو فقد يرخص في هذا، فإن العلماء رحمه الله حينما تكلموا عن حكم الأجر على أخذ القرآن كان المتقدمون من السلف يمنعون من هذا منع شديدا، ولكن حينما ضعف الوازع عند الناس وقل ولم يجد أحد لتعليم الصبيان القرآن رخص العلماء المتأخرون بأنه يجوز أن يأخذ المعلم أجرا على تعليم القرآن، وما وجه الناس إلا هذا، لأنه لو لم يأخذ أجرا فإنه تتعطل المصالح. فلا قدر الله لو أنه اشتد الأمر بحيث لم يوجد في بيت المال أو لم يوجد في الناس من يدفع، ثم حصل المشاربة، ولو لم يكن هذا لتعطلت هذه الشعيرة. فالذي يبدو والله أعلم أنه قد يرخص في مثل هذا. أرى بعض الإخوة المصلين يحضرون للصلاة بعد تسليم الإمام ويقومون بالاقتداء بأحد المصلين المسبوقين وجعله إماما لهم، فهل هذا سائغ؟ نعم هذا سائغ إن شاء الله، لا مانع لو اقتديت بمسبوق يقضي فلا مانع إن شاء الله. وأيضا بعضهم يهتم بمن يقوم بتأدية السنة دون أن يعلم مما يؤدي ما يؤديه من جعله إماما له، فهل هذا جائز؟ وإن كان كذلك فكيف يتفق هذا مع حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، مع ملاحظة أن النية هنا ليست واحدة بين الإمام والمأموم؟ هذا يتوقف على إمامة المفترض المتنفل، والصحيح أنها جائزة. إمامة المفترض المتنفل هذا لا، هذا جائز على الصحيح، بدليل أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود ليصلي بقومه إماما. ومعلوم أن صلاة معاذ الثانية هذه نافلة، صلاة معاذ الثانية في حقه نافلة، لأنه قد أدى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح جواز اهتمام المفترض بالمتنفل حتى من هذه الصورة ولو اختلفت النية على كل. حتى إن بعض العلماء قال لو أنه دخل في التراويح بنية الفريضة والإمام يصلي التراويح رخص بعض العلم في هذا أخذا من هذا الإطلاق، وهو جواز إمامة المفترض بالمتنفل. ما حكم جلسة الاستراحة؟ أرجو توضيح مشروعيتها وكيفيتها. الاستراحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلس جلسة الاستراحة، لكن العلماء اختلفوا في حكمها، هل هي عملها النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر وثقل، أو أنها يعني للمشروعية؟ وهو أنه إذا قام من السجدة الثانية قبل أن يقوم للركعة يجلس كجلوس التشهد، يجلس قليلا كجلوس التشهد ثم يقوم، هذه هي جلسة الاستراحة. فعلى كل حال يعني إذا أتى بها الإنسان لا على جهة الدوام فأرجو ألا بأس إن شاء الله. هل إذا قام رجل بطواف الوداع ومغادرة المسجد الحرام يجوز أن يعود لتأدية الصلاة الجماعة؟ لا مانع إذا كان الوقت قريبا وطاف طواف الوداع وهو يجهز نفسه للسفر وأقيمة الصلاة في المسجد الحرام ثم جاء يصلي، لا مانع أن يصلي إن شاء الله. يقول أنا حضرت للعمرة مع أولادي والكل خمسة، ولما دخلت للبيت سألت أحد الموجودين أنني حضرت الآن فماذا أعمل، فأخذني للسفر المرة وقال سبع أشواط. لا، كان المعتمر عندما يصل إلى البيت أول ما يبدأ به الطواف، يطوف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتي الطواف ثم يذهب إلى الصفا أو إلى المسعى فيطوف فيسعى بين الصفا والمروة مبتدئا بالصفا ومختتما.